أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يوضع. إن شاء الله تعالى سنحاول جاهدين أن نقف مع الحديث الأول والحديث الثاني من كتاب المنهل الحديث للدكتور موسى شاهين بشير، ونحاول بقدر الإمكان أن نطبق ما ذكرناه في المقدمة التمهيدية التي ذكرنا فيها كيف يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أطلب من الإخوة الكرام أن نتعاون معا في فهم هذه الأحاديث المقررة عليكم، وذلك يكون على النحو التالي. مطلوب من كل أخ وأخت أيضا إن هو يراجع هذه الأحاديث في فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني قبل موعد الدرس. طبعا هذه الأحاديث كلها مأخوذة من صحيح البخاري، إذا هي موجودة في فتح الباري لابن حجر، لأن ابن حجر شرح صحيح البخاري كلها. فمطلوب من كل أخ وأخت أن يحضر للدرس، يرجع. هنأخذ مثلا كل مرة حديثين إن شاء الله تعالى، فيرجع لفتح الباري قبل الدرس ويقرأ. ويقرأ شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وأن يلخصه في نقاط. فهم يعني يلخصه في نقاط؟ محقق طريقته في هذا الشرح المبارك أنه يشرح باعتبار اللفظ، يعني يقول قوله بحسب ترتيب اللفظ في الرواية، قوله كذا قوله كذا قوله كذا، فيشرح المعنى المراد من هذه اللفظة. وإن كان هناك اختلاف بين الرواة يذكر هذا الاختلاف، لا سيما إذا كان ينبني عليه اختلاف في الفهم، اختلاف في المعنى، وربما استطرد أيضا لذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه اللفظة أو تلك. أنا عايز منك، كنت بتقرأ في للحافظ ابن حجر العسقلاني، أن تلخص هذا، تلخص هذا كانك تلخص الحلبان عن الأحاديث التي سنختارها. طبعا الإسناد لا تعرض عليه، لأننا لا نعتني هنا بالإسناد، من أول ذكر الصحابي إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلق به من أحكام. فمثلا هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة. هتلاقي ابن حجر وقف عند الحتة دي وقعد يكلم، لخصت الكلام. والحياء شعبة من الإيمان، لخصت ما قاله ابن حجر. ثم إنه من عادته أنه يذكر فوائد للحديث في أثناء الشرح، وإذا بقي الفوائد يجعلها في آخر شرحه للحديث، يقول: ومن فوائد الحديث أيضا كذا وكذا وكذا. واضح؟ فبإمكانك أن تجعل هذه الفوائد في آخر المختصر، وبإمكانك أن تجعلها في أثناء المختصر عند كل موضع يتعلق بهذه الفائدة، عند كل موضع يتعلق بهذه الفائدة. وتأتيني كل واحد يأتيني كده بهذا النموذج الذي كتبه ويكتب عليه اسمه، لان ده هينبني عليه عمل سنه، هينبني عليه ايه؟ عمل سنه. يعني على قدر انك متجاوب معايا، مش مجرد سميع. هذا شيء يرجع لك اقل شيء فتح الباري. عايز ترجع بقى لفتح الباري وفتح المغيث وفتح الرحمن، اي فتح، كلها اسماء لله الحسنى. ها، ربنا يفتح عليك الباري. اللي ما عندوش فتح الباري يستعيذ، تفتح عايز مجرد الاول فقط، استعيذ من اي مكتبه، او روح اي مكتبه ما تخطر بالعلم كده. هنا في المكتب، هنا في النسخ، طالب يعني طالب العلم ليس بالضروره عند الكتب. المهم ان يطلع على الكتب باي طريقه. ما عنديش الكتاب، لكن استطيع استعيره، استطيع ان اقتني من مكتبه من المكتبات، اروح مكتبه اقعد فيها ساعه ساعتين اخلص القصه دي. المهم ان انا اعمل حاجه، يعني اتجاوب. اذا فعلت هذا انت اول المستفيدين، انت اول المستفيدين. مفهوم هذا الكلام؟ والله المستعان. انا طبعا نسيت اذكر هذا الامر بخصوص مصطلح الحديث، عايزين نعمل هذه الطريقه ايضا عشان نفرض على الاخوه ان يذاكروا ويطالعوا الكتب. فيعني ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فانتم ملزمون، هؤلاء الذين يستمعون ملزمون، والزموا ايضا من وراءكم. يعني الكتاب اللي هو دكتور الطحام نلخص على الأقل تلخيص التعريفات أو النقاط، هو أصل ملخص، لخص الملخص. أحس إن أنت لما روحت فتحت الكتاب وقريت، وده ممكن هينبني عليه عمل إيه؟ سنة. يعني اللي هيعمل الكلام دوت له درجات أكثر ممن لا يفعل هذا. الصوت اللي عند الأخوات. هم دول بيحضروا اولى ولا ثانيه؟ احنا بنتكلم على كتاب الطحان في مصطلح الحديث، اللي بيحضر من كنا ده مصطلح الحديث اللي طالع عوض الله اللي بيشرح فيه. في مصطلح الدكتور الطحان يلزمه ان يلخص كل باب من ابواب هذا الكتاب ويعطوهوني في ورقه مكتوب عليه اسمه، بس سواء من كنا او من غير كنا. بتقول ايه؟ من المحاضرة؟ لا رضا، التليفون ده مكتوب ولا حاجة؟ دي اللي احنا طبعا
كده.
التلخيص قبل الدرس. مش فاهمين ايه؟ استنى مش نسمع، استنى نسمع. التلخيص مطلوب من اللي انا بديهم، اللي انا بدي سنه اولى وثانيه. سنه اولى بديهم مصطلح حديث من كتاب الدكتور الطحان، وثانيه بديهم شرح الاحاديث من كتاب الشيخ موسى شاهين لاشين. بارك الله فيكم. يبقى انتم ملزمات بتلخيص فتح الباري، هذه الاحاديث من فتح الباري. سهله دي على بركه الله. بس التلخيص سابق للشرح. يعني ايه؟ يعني انا النهارده هنشرح الحديث الاول والثاني، كان المفترض يكون معايا التلخيص بتاعه. ده مش كده ابدا. ايه اللي حصل لنا؟ اخرج معلومه اخرى. في سمعت ايه يا عم؟ بريئة طبعاً حفاية السلية هعمل ايه يا جماعة يعني استفعي اللي غلط خلاص ربنا يهديها واضح هذا الكلام واضح هذا الكلام فبإذن الله تعالى هذه مرة براءة من المرة القادمة لابد من اصطحاب الملخص هيبقى للحديث الأول والثاني والثالث والرابع المرة القادمة يكون معاكم تلخيص الحديث الأول والثاني والثالث والرابع نعم ما شكرا السلام عليكم ازيك سيدنا اهلا وسهلا والله انا ملاحظ ان هذه المره الترابيزه اتنقلت كلها عن مكانها السابق طب انا جيت لقيت الموضوع كده انا بريء والله طيب بارك الله فيك سامعني بس ما حدش يقرب منه واضح يبقى مصالح من المره القادمه باذن الله تعالى تلخيص اربع احاديث من واحد الى اربعه تلخيص منين من فتح الباري ومن زاد فبها ونعمت واحد عنده بقى بقيه شروح البخاري وعايز يحسنا باشياء كثيره احنا اول المستفيدين الحديث الأول يقول كتاب الإيمان زيادة الإيمان ونقصه في الإسلام طبعا هذا اختصره الشيخ موسى شاهين لشين من مراد البخاري رحمه الله تعالى من تخريج هذه الأحاديث في كتابه الصحيح لأن البخاري رحمه الله تعالى أولا بدأ كتابه بكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرج سبعة أحاديث كلها متعلقة بالوحي وصفة الوحي وصفة حامله الذي هو جبريل عليه السلام ثم عقد أول كتاب من كتب صحيحه وهو كتاب الإيمان كتاب الإيمان واحد يقول طب كتاب بدء الوحي بدء الوحي ليس كتابا على حدة إنما هو بمنزلة مقدمة لصحيح البخاري يعني هذا الباب هو كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بما اشتمل عليه من أحاديث كل ذلك ساقه البخاري وجعله بمنزلة مقدمة لهذا الكتاب العظيم معايا كأن البخاري أراد أن يجعل مقدمة كتابه من موضوع الكتاب يعني أحاديث أيضا وليس من كلامه هو شخصيا وليس من كلامه هو شخصيا ثم بعد ذلك عقد كتاب الإيمان تلاحظون البخاري رحمه الله تعالى عنده كتابان كتاب في أول الكتاب اسمه كتاب الإيمان وفي آخر الكتاب كتاب التوحيد يرحمكم الله كتاب الإيمان وكتاب التوحيد كتاب الإيمان في أول الصحيح كتاب التوحيد في آخر الصحيح فلماذا فرق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بين الإيمان والتوحيد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من خلال كتاب الإيمان نلاحظ أنه عقد هذا الكتاب ووضع فيه أدلة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم جميعا في الرد على من على المرجئة، في الرد على المرجئة في مسائل الإيمان والكفر. واضح هذا الكلام؟ أما كتاب التوحيد فعقده للرد على الجهمية فيما يتعلق بأسماء الله وإيه وصفاته، فكأنه بدأ كتابه بالرد على المرجئة وختم كتابه بالرد على الجهمية. فمجموع الكتابين كتاب الإيمان وكتاب التوحيد نستطيع أن نستخرج منهما عقيدة أهل السنة والجماعة في أهم القضايا التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة. ولهذا تجد أن كتاب الإيمان رغم ما اشتمل عليه من عدة أبواب، كل باب منها في الواقع قد يكون موضوعا على حدة، لكن الجامع المشترك بين هذه الأبواب كلها هو الرد على من؟ الرد على المرجئة. الرد على في حدا؟ ها؟ احنا ضبطناها الحمد لله. الضغط يا باك الدعاء الوالدين يعني من غير ما تسيبه سبحان الله خاتم الوقت بارك الله فيك. لو حصل اي حاجه مش بعيد. فالامام البخاري ساق جمله من الاحاديث في كتاب الايمان، كل حديث او كل عدد من الاحاديث بوب لها بابا على حده. الغرض من هذه الابواب كلها ومن تلك الاحاديث اثبات عقيده اهل السنه والجماعه رضي الله عنهم جميعا في مسائل الايه الايمان، وان العمل من الايمان، وان الايمان يزيد وايه وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فكل ذلك استخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى من خلال الاحاديث الصحيحه، وادخل ذلك في كتاب الايمان مستدلا به على ذلك وردا به على اهل البدع والاهواء من المرجئه. من تلك الأحاديث التي استدل بها البخاري رحمه الله تعالى على تفاضل الإيمان والإسلام، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه على مراتب يزيد بالطاعة ويزيد بالمعصية، هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا من جملة أدلة الإيه الإيمان البخاري على هذا الأمر. أنا أريد أن أربط بين شرح الحديث وبين موضعه في صحيح البخاري ومغزى إخراج البخاري له في كتابه الصحيح. فهم يا أخي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قلنا أن البخاري أراد أن يستدل بهذا الحديث كما استدل بغيره أيضا على ماذا؟ على تفاضل الإيمان. فهل تلاحظون في هذا الحديث معنى التفاضل؟ تلاحظون أم لا؟ من يوضحه؟ طب واحد يقول كان ثاني، انا عايز واحد يجيب لي دليل في الحديث على ان الايمان يتفاضل. لا شك ان الحديث واضح الدلاله على ان الاعمال من الايمان، على ان الاعمال من الايمان، لان قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان. فالحياء ده عمل ولا مش عمل؟ وقال بضع وستون شعبة، فيدخل فيها إيه؟ كل ما يتعلق بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فهذا يدل على أن الأعمال داخلة في الإيه؟ في الإيمان. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ إحنا بنسأل سؤال تاني أخص من كده، وهو أين في الحديث معنى التفاضل؟ إن في إيمان أكثر من إيمان وأقوى من إيمان. احنا قلنا، ما احنا كنا بنقول المقدمه دي ليه؟ لان في روايه اخرى في صحيح مسلم للحديث نفسه اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. اذا روايه البخاري مختصره ام تامه؟ عرفنا تمامها من رواية أخرى صحيحة أم لا؟ مثل اللي احنا كنا بنقوله في اللقاءين الماضيين، إن احنا عشان نفهم الحديث صح لازم نجمع رواية الإيه؟ الحديث. هنا هذه الرواية البخاري يستدل بها على تفاضل الإيه؟ الإيمان. والواقع ليس في اللفظ الذي تقه البخاري معنى التفاضل، ليس في اللفظ الذي تقه البخاري معنى الإيه؟ التفاضل، فقط فيه معنى إيه؟ أن الأعمال من الإيمان. من أين استدل البخاري بالتفاضل؟ استدل برواية أخرى. طب لماذا لم يخرجها في صحيحه؟ هذا هو بقى ما يتعلق بمنهج البخاري، أحيانا يشير إلى رواية ولا يذكرها لأنه ألف كتابا مختصرا، ما أراد أن يذكر في كتابه كل شيء، وإنما يذكر الحديث أو أفضل حديث ويشير بالترجمة أو بالعنوان أو بما عرف من أهل بين أهل العلم واشتهر من أن هذا الحديث له تتمة أخرى وهي صحيحة، من قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا يفيد المتفاضل ولا لا؟ بل في أعلى وإيه؟ وأدنى. إذن يفيد أن الإيمان مراتب ودرجات، كما أيضا يفيد أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأن قول لا إله إلا الله هذا إيه؟ عمل، وأيضا إماطة الأذى عن الطريق هذا أيضا عمل، فكل ذلك وما بينهما من جميع أبواب البر من الصلاة والصيام والزكاة وصلة الرحم وبر الوالدين إلى غير ذلك، كل ذلك داخل في الإيمان. فإحنا عشان نفهم الحديث صح لازم نجمع إيه؟ رواياته كلها حتى نستطيع أن نتفهمه حق الفهم. الإيمان بضع، الإيمان يقول الشراح المقصود الإيمان الكامل، وقد يؤخذ معنى المفاضلة من هذه اللفظة وحده، لأنه إذا حملنا كلمة الإيمان هنا على الإيمان الكامل إذن هناك إيمان غير كامل، وكل ذلك يسمى إيمانا، فدل على التفاضل. شوف الأئمة وفهمهم، البخاري ده متعة، اللي عايز يفهم حديث بقى يتمتع مع البخاري، يعني في واحد كده يعني يقعد مع البخاري كده ينسجم بتبويبات البخاري وفقه البخاري وترتيب البخاري واختيارات البخاري، متعة يا أخي متعة. لما تكون متضايق كده وقرفان من حياتك افتح صحيح البخاري وقرأ وعيش كده ليه البخاري عمل كده، واستعين بفتح الباري اللي تفهم مراد الإمام البخاري، يزداد إيمانه كده تلقائيا. واضح؟ الإيمان بضع. إذا قال شرح الإيمان أي أعلى مراتب الإيه؟ الإيمان أو الإيمان الكامل بضع. قالوا البضع ما بين الاثنين إلى العشرة، يعني من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى تسعة، ما بين الاثنين إلى العشرة أي هو عدد، يعني مثلا بضع وستون يعني ثلاثة وستون، أربعة وستون، خمسة وستون إلى آخره، وستون شعبة، بضع وستون شعبة. هذه رواية الإمام البخاري، هذه رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. الإمام مسلم خرج هذه الرواية ورواية أخرى فيها بضع وسبعون شعبة، وفي رواية أخرى بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. هذا يدل على أن هذا العدد والاختلاف فيه ليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو من تردد الراوي، الراوي نفسه تردد هل قال خمس بضع وسبعون أم قال بضع وإيه وستون. هقول لك يعني انت سبتني اقول، طب سيبني اقول الكلمه اللي في نفسي وبعد كده ايه اسال. انا ليه قلت حاجه؟ ده احنا لسه في اول الباب، لسه بقى يعني استثنى قواي العقليه وبعدين نقول، فاذا فات حاجه استدرك عليا. الروايه التي اختارها البخاري بضع وايه وستون، هناك رواية فيها بضع وسبعون، ورواية أخرى بضع وستون أو بضع وسبعون. هذا تردد، بضع وستون أو بضع وسبعون كما جاء في بعض الروايات، يدل على أن هذا التردد ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من أحد الرواة. لو كان من النبي هل يسمى ترددا أم يسمى تخييرا؟ تخييرا. زي مثلا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تردد أم تخيير؟ تخيير، هذه أو هذه أو هذه، كل ذلك يقوم مقام الآخر. إذا كان هذا الكلام صادرا عن الإيه؟ المشرع نفسه. لكن إذا كان صادرا عن الراوي فهذا يكون ترددا منه، لم يحفظ اللفظة كما ينبغي، كأنه يقول أنا سمعت اللفظة هكذا أو هكذا، لا أدري أي اللفظتين قال، أنا مش سامع كويس، ما هنقول أهو، والله أنا لسه بخلصتش، بس أنا بقى بمهد. مكالمة ده تليفون كمان، يسيبوني بس أقول للآخر وبعد كده اللي عنده كلمة محيراه أنا عينيا لي. واضح؟ إحنا بالأول الخلاف دوت من النبي، هذا التردد من النبي أم من الراوي؟ مش دي لازم نحددها الأول؟ أصل لو كانت من النبي هيبقى ليها معنى، لو كانت من الراوي هيبقى معنى ثاني المعنى. ولذلك دائما وأبدا العلماء يقولون إيه؟ قبل أن نبحث عن الترجيح لابد أن ننظر في مصدر الخلاف، قبل أن نبدأ فننظر أي الروايتين أرجح، هل هذه الأرجح أم تلك، ننظر من مصدر الخلاف من مين، لأنه إذا كان من النبي فلا معنى للترجيح، لأن الرسول قال هذا وقال هذا. أما إذا كان من الراوي فإن كان راوي ذكر رقما وراوي آخر ذكر رقما آخر، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس قال رقما وفي مجلس آخر قال رقما آخر، وهذا وارد. لكن إذا كان الحديث واحدا ومخرجه واحدا، يرويه صحابي واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والراوي نفسه تردد هل سمع الحديث على هذه السورة أو تلك أو هذا الرقم أو ذاك أو هذه اللفظة أو تلك، فهذا نعتبره ترددا من الراوي وشكا منه، لم يضبط الرقم كما ينبغي فحدث به مع التردد والشك. لا شك أن هذه المقدمة التمهيدية بني عليها فهم للحديث أم لا، لأنه إذا كان من النبي هل سيكون ذلك شكا أم اختيارا؟ اختيارا، تنوعا، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، يعني كلاهما إيه؟ صواب. واضح؟ لكن إذا كان ذلك من الراوي فالراوي لم يضبط ما قاله النبي كما ينبغي، نسي هل النبي أو شيخه قال بضع وسبعون أو بضع وستون، فلم يضبط اللفظ المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يستوجب منا الجمع أم الترجيح؟ لا الترجيح، قلنا الكلام ده قبل كده، لأنه إذا كان الراوي تردد هو نفسه شك، إذا أحد الرقمين صواب والرقم الآخر إيه؟ خطأ. متى نبدأ إلى الجمع؟ إذا كان هذا الرقم ورد في حديث والرقم الآخر ورد في حديث الآخر، فنقول لعل الرسول عليه الصلاة والسلام حدث بالحديث مرتين، فمرة قال هذا الرقم ومرة قال رقم آخر، وكل ذلك جائز. واضح هذا الكلام؟ المهم أن أكثر العلماء على الترجيح، أكثر العلماء على الترجيح، فمنهم من رجح بضع وسبعين، ومنهم من رجح بضع وستين، منهم من رجح بضع وسبعين، ومنهم من رجح بضع وستين. ما مأخذ هذا وما مأخذ هذا؟ احنا كل كلام العلماء خير، بس نفهم قد يكون احدهما كلامه اوجه من الاخر، لكن الاخر كلامه ايضا وجيه، فنفهم العلماء بيفكروا ازاي عشان نستفيد بطريقه تفكيرهم. من قال الصواب بضع وسبعون، قال لأن السبعون فيها زيادة على الستين، والزيادة من الثقة مقبولة، يعني ادك معنى أكثر، معنى أكثر، معنى أوسع، معنى أزيد. فهذه الزيادة قد أفادنا بها أحد الرواة، ففيها علم زائد عن العلم الذي أعطانا إياه راو آخر. وعندنا القاعدة تقول زيادة الثقة إيه؟ مقبولة. هذه وجهة نظر هؤلاء العلماء. وجهة النظر الأخرى الذين قالوا بترجيح 60 يعني 64 شعبة أمران. الأمر الأول أن رواة 64 أقوى وأكثر وأشهر من الذين قالوا 70. ثانيا أنه المتيقن، أنه الإيه؟ المتيقن، لأن الذي قال 70 لا ينادي في 60، هو موافق لمن قال 60، لكنه يزيد ايه عليه. فكلاهما متفق على ان 60 صواب، انما الخلاف في الزائد. حد فاهم حاجه؟ انا عايزك تعرف لما تيجي تعرف كلام اهل العلم، العلماء بيفكروا ازاي. يعني بعض الناس يقول لك انا يعني الواحد نفسه بأي حاجة تشغل الدماغ، أحسن حاجة تكتسب بها ملكة ويترقى بها عقلك وذهنك إنك تقرأ في كلام أهل العلم وتعرف مأخذ كل عالم، ده بيفكر إزاي وده بيفكر إزاي وده بيفكر إزاي. هتلاقي نفسك تدربت تدربا قويا جدا على تفهم النصوص، لدرجة إن الشيء الواحد ممكن يستدل به واحد على شيء وآخر يستدل به على شيء عكس الأول. ده كله بيرجع الى ايه؟ طريقة الفهم، طريقة الفهم. من العجائب يعني كان بعض اخواننا ربنا يصلح لنا وحاله طلع مرة كده في رمضان، كان في رمضان، لا في مش في رمضان، كان في يعني في مناسبة المناسبات، قال يا جماعة الحديث اللي هو فيه ان صوم يوم عرفة، كان قبل العيد يعني بس في سنة من السنوات، قبل الحديث الذي فيه صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، ده حديث ضعيف ولا تحمل به إلى آخره. يتألم. هذا حديث إيه؟ ضعيف. طبعا هو حديث ضعيف بس هو اللي جاي. فجاي الإخوة يسألوني يا شيخ الحديث ضعيف ده بينقل عن بعض العلماء انه ضعف. قلت له يا اخي الله يصلح حالك وحاله، حتى ولو الحديث ضعيف لكن معرفتي فضائل الاعمال ايه يا اختي، ربنا يبارك لي، ده فاهم مسلم. خليني بس اقول الكلمه لحد الاخر وبعد كده يعني اضيفه. لا حديث صحيح اصلا، احنا بنقول حتى لو ضعيف بقى. وهل العلماء الذين استحبوا صوم يوم عرفه لم يتدلوا إلا بهذا الحديث؟ ما في أدلة كثيرة. يعني بعض الناس أو مضعف الحديث اللي هو نص في المسألة يفتكر المسألة خلاص خلصت. لا. إزاي؟ قال لي إزاي؟ قلت له يا أخي البخاري نفسه لما جه استدل في هذه المسألة استدل بحديث ثاني خالص. بس شوف بقى البخاري بيفهم إزاي؟ آه على البخاري دوت. خرج حديث أم الفضل بنت الحارث قالت أن الصحابة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، هل النبي صائم يعني والنبي واقف بعرفة، هل النبي صائم اليوم أم مفطر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم اليوم أم مفطر؟ قال فأتيت بإناء أو بقدح فيه لبن فدفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب والناس ينظرون. ده كان يوم إيه؟ عرفة. يبقى البخاري قال باب صوم يوم عرفة. إزاي الرسول صام؟ ده شرب قدام الناس، مش كده ولا إيه؟ طب إزاي فهم البخاري إن الحديث ده حجة على صيام يوم عرفة؟
النبي خد بالرخصة ولا ما خلينا نقول بس كده عشان دي مسألة ايه عناش كده عشان كده هتعطلنا. البخاري فهمها من ايه؟ فهمها من اختلاف الصحابة. يعني الصحابة اختلفوا هل النبي صائم اليوم ام مفطر. لو كان من شأن النبي ان يفطر هذا اليوم من عادته في كل عام اكانوا يختلفون. لكن لما اختلفوا هل صائم اليوم ام لا، لانه كان في سفر في الحج، فهل سيفطر لانه مسافر ام سيصوم كعادته في كل عام؟ فاختلفوا من اجل هذا. فلما اختلفوا دل على انه كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام ان هي ان هو ايه ان هو يصوم هذا اليوم. شفت الفهم؟ هم دول الناس بتفهم والله. لكن واحد لو بتعديل ضعيف يا اخي اصلا يصح لك زي اللي يقول لك ايه لان النقاب حرام. ليه يا عم؟ مش الرسول قال لا تلتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين؟ اهو قال لك لا تلتقي. ده الحديث ده هو الدليل على ان النقاب فرض. ليه؟ لان لو كان المرأة المحرمة زي المرأة غير محرمة ما كانش نص. ده نص على المرأة الايه المحرمة، دليل على ان غير المحرمة تلتقي. وده بقى ده الفهم. اصل احنا بقى عندنا ايه، عندنا للاسف عايزين الحديث دوت ايه صريح واضح لا خفاء به عشان نفهمه. لكن العلماء عندهم فهم وفقه واستنباط من الفاظ الاحاديث، يعرفون ايه دلالات الاحاديث، يعرفون دلالات الاحاديث. فكذلك شأن العلماء عليهم رحمه الله تعالى. فالشاهد من الكلام دائما وابدا، وانا افهم الحديث لازم استعين بشروح العلماء وأشوف تبويبات العلماء على هذه الحديث، على أي شيء بوب بالباب كذا، إيه علاقة الباب بالحديث، لعل يكون العلاقة خفية ليست واضحة. مفهوم؟ الإيمان بضع وستون شعبة. فالذين قالوا الصواب ستون، قالوا إن الستون هو الإيه المتيقن، إن الستين هو إيه المتيقن. من زي الثاني اللي قال لك إياك نعبد وإياك تسعين ولا سبعين ناسي، قالك ناخد بالأحوض يبقى ايه 90 وهي لا هي 90 ولا هي 70 ما هي نستعين. فده لما صحف وبعد ما صحف ايه قالك ناخد بالأحوض. فكده من العلماء يعني الإيمان بضع وستون شعبة. هناك من العلماء من قالوا ان العدد اصلا ليس مقصودا في ذلك، يعني ليس الأمر محصورا في هذا العدد، لم يقصد به العدد الحصر، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماء. هل معنى ذلك أنه ليس لله إلا هذه الأسماء 99؟ لا، واضح. إنما العدد هنا غير مقصود في ذاته، كمثل قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني لو استغفر 71 هيغفر. العدد هنا ليس إيه مقصودا في ذاته، وإنما هناك أعداد يعبر بها عن الكثرة، يعبر بها عن إيه. لو جبت لي 100 واحد مش هسامحهم، ده في كلامنا العادي. يعني لو جبت لهم 102 هيسامحهم. مقصود به الكثرة لا حقيقة العدد، لا حقيقة الإيه العدد. طبعا في الوقت مسلم في زيادة إيه أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل ذلك من الإيمان. إذن الأعمال كلها داخلة في الإيه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف الإيه المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في اسم الإيمان ويقولون إن الإيمان لا يتفاضل. فإيمان أبي بكر كإيمان أمثالنا، فهل هذا معقول؟ لا، يقولون إن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق. أهل السنة والجماعة يقولون التصديق من الإيمان وكذلك الأعمال من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. هذا القدر من الحديث مما استشكله البعض. قالوا كيف يكون الحياء من الإيمان وهو خلق يدل على الضعف، ضعف الشخصية ها وعلى الاستكانة، فكيف يكون ذلك من الإيمان؟ يعني مجرد الإيمان، مجرد الحياء، هل هو من الإيمان؟ قالوا من الحياء ما هو حياء مذموم، ومن الحياء ما هو حياء ممدوح، فكيف يكون الحياء من الإيمان أو من شعب الإيمان؟ فقال العلماء إنما الحياء الذي هو من الإيمان الحياء الذي يمنعك من الوقوع في الشر ويدعوك إلى الوقوع في إيه؟ إلى عمل الخير، هذا هو الحياء، كأن تستحي مثلا من أن تقع في المعصية، فحياءك والذي يمنعك من الوقوع في المعصية هذا من الإيمان لأنه كان دافعا لك إلى فعل الخير، وحياءك الذي يمنعك من ترك الجماعات كما كان أنس ابن مالك رضي الله عنه كما روي عنه أنه ذهب ليصلي مرة في المسجد فوجد الناس قد صلوا وخرجوا، فأخذ يختبئ في بعض الطرق حتى لا يراه الناس، فلما قيل له يعني لماذا تستحي من الناس أو تختبئ هكذا، قال لا يستحي من الله من لا يستحي من الناس، لا يستحي من الله من لا يستحي من الناس، الحياء المحمود المشروع هو الذي يمنعك من الوقوع في الشر ويدعوك ويكون سببا لإتيانك من فعل الخير، هذا هو الذي يكون من الإيمان. أما الحياء الذي يكون مذموما فهو الحياء مثلا عن طلب العلم، أن تستحي أن تسأل حتى تتعلم، فهذا حياء مذموم، هذا حياء إيه؟ مذموم. أما الحياء الذي كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عجبا لنساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وكان علي بن أبي طالب يستحي أن يسأل عن حكم المزل لمكانة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية لمكانة فاطمة، فأرسلت أو طلبت من المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فيه الوضوء، فهذا لما استحى لمكان بنت النبي عليه الصلاة والسلام هي عنده أيضا سأل عن طريق الإيه أن أرسل واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه الحياء من أن يسأل في العلم، فلا بد أن نفرق بين الحياء المذموم والحياء المحمود، والحياء شعبة من الإيمان. قال لك يؤخذ من الحديث أهم حاجة في الآخر إيه؟ تفاوت مراتب الإيمان، قلنا الكلام ده مش كده ولا إيه؟ اثنين أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى الإيمان، وهذا إيه؟ قلنا أيضا قلنا أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم جميعا يؤمنون بأن التصديق داخل في الإيمان، وكذلك الأعمال داخلة في الإيمان معايا؟ أما المرجئة فهم يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، مجرد التصديق، ولذلك أثقى الناس وأفسق الناس عندهم سواء، لأن الأعمال لا يتفاضل بها الناس، تفهم؟ ما دام أن الجميع مشترك في الإيه؟ في التصديق، حتى يقول علماء أهل السنة حتى التصديق يتفاضل، حتى التصديق يتفاضل، فليس تصديق أبي بكر وعمر ويقينهم بصدق الرسالة وبصدق الرسول كتصديق غيرهم، فهي أيضا إيه مرات، وإذا التصديق يزداد بكثرة المطالعة على الأدلة الشرعية وعلى آيات الله الكونية والسمعية، كل ذلك يزيد إيه التصديق، فالتصديق نفسه يقبل الإيه التفاوت والتفاضل. الحث على التخلق بالحياء، طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان، فيه حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتخلق ذات هذه الصفة الحميدة، ولما عاب بعض الصحابة صحابيا آخر بأنه يستحي قال دعه فإن الحياء من الإيمان وإن الحياء كله خير، طبعا يقصد بالحياء هنا تسمى العهدية، أي الحياء المشروع وليس الحياء الإيه أي الحياء الذي عرف الناس وعهدوه أنه مشروع ومحمود في دين الله عز وجل، وليس الحياء الذي يمنعك عن الخير ويصدك عنه. لا، ليس ذلك من هذا الباب، لأن أنا قلت قال هنا للعهدية، حينما يقول الحياء كله خير فهو يقصد حياء معينا، يقصد حياء معينا يعرفه السامع ويفهمه المتلقي، وليس الحياء الذي تمنحه اللغة لهذه اللفظة. فاللغة كلمة الحياء في اللغة لها معاني كثيرة، لكن يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام بالحياء الذي دل الشرع على مدحه، وهو الحياء الذي لا يصدك عن الخير ولا يمنعك من تحصيل الخير. فهذا هو المقصود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هنا تعرضه أصلا، لأن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء كما قلنا في أول حديث الإيمان شرحناها بأنه هي أعلى مراتب الإيمان أو الإيمان الكامل، واضح؟ فلا يتعارض هذا مع بعض الأحاديث الأخرى أو بعض النصوص الشرعية التي دلت على أن الإيمان أوسع من ذلك، ها؟ كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، واضح؟ فالإيمان مراتب ودرجات، فحينما يقول لي الإيمان هكذا فنفهم أنه يقصد أعلى مراتب الإيه؟ الإيمان، والله أعلم. هناك أسئلة، طبعا الأسئلة كلها أجوبتها في الشرح، اشرح الحديث بأسلوبك مصورا تشبيهه الإيمان بشجرة مثمرة مبرزا هدفه وأثره في المجتمع الإسلامي إلى آخره. هذه الأسئلة كل واحد يشرح يجاوب عليها باختصار، السؤال تكتب لي السؤال والجواب في سطر واحد، السؤال في سطر والجواب إيه؟ في سطر. أنا عايزك تتعلم الاختصار، على فكرة الذي يحسن الاختصار هو الذي يفهم، أما من لم يفهم يكتب كل قدام، مش كده ولا إيه؟ زي زمان وإحنا أيام الكلية وأيام المدرسة ما كناش نفهم حاجة في الإنجليزي والفرنسي، فكان تجينا قطعة الكومبرهنشن دي اللي يسموها إيه؟ ها؟ شيء برضه كده قطعة، مش فكنا إيه ناخد السؤال ونروح لازقين لافعين كده الايه الحته بتاعته اللي في القطعه، لكن لا لو انا اسال ماذا سافعل؟ اللي بيفهم دوت يعرف يلخص، يعرف يسوق صياغه اخرى، يعرف ياخذ ما ياخذه ويدع ما يدع، ده اللي سهل. فانا عايز استشعر من اجابتك انك فهمت ولم تنقل، من ينقل فقط لم ياتي بجديد، انا عايزك تديني احساس وشعور بانك فهمت. مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي مرة واحدة، اوعى تفتكر ان النهارده خلاص الحديث دوت هنقفل عليه ملف وقفلناه، ابدا، ده لازم هنقرا بعد كده فيه وهيمر علينا مرة واثنين وعشرة حتى نفهمه حق الفهم. كل ذلك بتوفيق الله عز وجل. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمر، لا ابن عمر ده صح، روايه عبد الله بن عمرو دي روايه ثانيه،
هو عبد
الله ده ابن عمر يا حبيبي، انا عندي عبد الله بن عمر، يبقى هو صح، يبقى هو ابن عمرو، هو صح. انا فاكر حديث عبد الله بن عمرو، لكن في روايه اخرى فلعلها هي عن ابن عمر، لكن هو عمرو خلاص قولا واحدا، ده اسمه تصحيف، النسخه اللي عندي قديمه شويه، فممكن النسخه اللي بين ايديكم مراجعه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اي ايه الكامل الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر أي المهاجر حقيقة من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون. طبعا هذا ايضا حديث استدل به البخاري على ايه؟ ايضا على ان الاعمال داخلة في الايمان وان الايمان يتفاضل. تعالوا بنا نتأمل. اولا المسلم اي المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. اذا اولا ده يدل على ماذا؟ على دخول الاعمال في الايه؟ في الاسلام. ما فيش هنا ايمان صح ولا لا؟ والمهاجر من هاجر معناها الله عنه ايضا ترك المحرمات دليل على ايه؟ الاسلام. اذا داخل ترك المحرمات داخله في الايه؟ في الاسلام. واحد يقول ايه دخل ده بالايمان؟ احنا بنتكلم عن الاسلام، احنا هنا بنتكلم عن الاسلام ولا عن الايمان؟ طيب بس لسه ما جبتش سؤالي. واحد يقول ايه علاقه دوت بكتاب الايمان وايه علاقه دوت بتفاضل الايمان وان الاعمال داخله في الايمان؟ هنا لم نفهم الا ان الاعمال داخله في الاسلام. من اين استدل البخاري عليه رحمه الله بهذا الحديث على ان الاعمال داخله في الايمان ايضا؟ تفضل.
وانا شفت من دون قواعد الحديث يفسر بعضه بعض.
صحيح.
فمن دون اولى ان القران يفسر الحديث.
فضل.
وفي القران ان مسمى الاسلام اذا جاء مفردا فيشمل الاسلام والايمان.
نعم.
فمن هنا الاستدلال الرجل خالد حديث المسلم مثل المسلمون ان الاعمال تكون.
يعني انت بتقول ان في القران وكذلك في الاحاديث ان الايمان قد يأتي لفظ الإيمان ويربي الإسلام وقد يأتي لفظ الإسلام ويربيه الإيمان، لكن ده لا يصبح مستغلا هنا، لأن هنا جاء لفظ الإسلام. واحد يقول لك مين قال لك إن الإسلام هنا جاء بمعنى الإيمان؟ هو جاء على حقيقته، ما تقدرش تستدل به على تفاضل الإيمان وأن الأعمال داخلة في الإيمان. تفضل يا أخوي. تفضل. نفس كلام أخوك.
لماذا لم نفهم هذا الفهم في الحديث؟ اللي هو الإسلام معناه الإسلام كله.
وهذا هذا نحن نفهمه أن الإسلام هنا قد يرد به الإيمان والإيمان قد يرد به الإسلام، لكن إحنا النهاردة لما نيجي نستدل بالحديث ونرد به على المرجئة هيقول لا ده في الإسلام مش في الإيمان. أنا من قال لك إن الكلام ده صحيح؟ لأن كان الإسلام يأتي أحيانا ببعض بمعنى الإيمان والإيمان يأتي أحيانا ببعض الإسلام، لكن لا نستطيع أن ندعي أن ذلك مقصود في هذا الحديث بعينه. نحن نستدل بهذا الحديث بعينه، فنحن نريد أن نحقق مناط هذا الحديث وأنه فعلا مقصود به الإيمان وليس الإسلام بمعناه العمل بمعنى الأعمال الظاهرة. اتفضل.
إذا
قضى
الله ورسوله
أمر. إيه أنت عايز تقول يعني إيه؟
أقول يعني
الوقت
مش كل واحد بيطلب ما
نهى
الله عنه، مش كل واحد
يسلم المسلمين. إيه دخل دوت بقصتنا؟ أنا بسألك، البخاري بيستدل بهذا الحديث على تفاضل الإيمان وأن الأعمال داخلة في الإيمان. هات لي ما يدل على هذا المعنى. بس. ما تحكيليش خطب منبرية. يعني هنا في إيه؟ علم، يعني إيه علم؟ يعني واحد لاثنين صوت ثلاثة. أنا في المنبر أقول بقى الإيمان والإسلام وكده الناس وتعيط ماشي، لكن العلم ده لازم إيه؟ تحديد مواقف.
اتفضل.
إحنا بنتكلم عن حديث ده يا ابني. ما القاعدة عارفينها، الحكم عارفينه، لكن إيه لماذا استدل البخاري بهذا الحديث خاصة؟ سبحان الله. قد يكون الحكم ثابت شرعا، لكن خلافنا هل هذا الحكم يؤخذ من هذا الحديث ام لا؟ قد يؤخذ من حديث اخرى، لكن احنا بنتكلم على الحديث ده بس. والاخوات مش معانا على الخط. ده كله مسامين السؤال ده. يعني الامام البخاري الحديث الذي بين ايدينا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. استدل البخاري بهذا الحديث على ان الاعمال من الايمان وان الايمان يتفاضل. الحديث ده فيه ما يدل على هذا؟
لا
عايزين بقى ايوه ليه؟ هنا بيتكلم عن المسلم ما بيتكلم عن المؤمن. كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن. ها؟ يعني كل مؤمن مسلم مش كده ولا ايه؟ إذن الإسلام أعم من الإيمان. طب احنا بنستدل بالحديث على شيء أخص. الحديث إذا كان عاما لا يدل على الخاص. العكس صحيح. مش كده ولا ايه؟ قول يا حبيبي.
مكانش كان نقول ان هو المسلمين سنة فهنا الأصل المسلمين كلهم يعني في إدارة الإسلام ولكن فضلات الإسلام.
انتوا محتارين. انا مش عايزك ايه؟ تطرقع يعني. انا عايزك واحد زي تنسوا ثلاثة. قول لي كذا. على طول ليه؟
فضل.
برضك ما انتوا يعني انتوا بتلفوا حول الموضوع وسايبين الموضوع نفسه. قول يا حبيبي. طيب ماشي احنا عايزين المؤمن بقى. اتفضل. هقول لك وانا هريحك. اتفضل يا عم الحاج.
لان الايمان هنا درجه اعلى من الاسلام.
طيب.
فالاولى ان احنا نتدرج اليها ان المسلم هنا
هم المرجئة بيقولوا ان الـ ان الـ ان الـ ان الاعمال دي داخله في الاسلام مش داخله في الايمان. احنا عايزين نرد عليهم.
الايمان حضرتك اعلى من الاسلام درجه اعلى من الاسلام.
خلينا بقى ايه خلينا مع البخاري. قول ايوه صحيح. نعم ما احنا عند اهل السنه والجماعه. انا لما اجي ارد على المبتدعه اجيب لهم الادله اللي هي تفهمهم مش الادله اللي انا مقتنع بيها. ما انا مقتنع بيها اه لكن هل تفهم المخالف؟ هقول لك انا بقى عشان بس ايه الادله الدنيا. الإمام البخاري وطائفة من أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة. هل الإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان أم هما إيه سواء؟ وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والخلاف فيها سائغ. والخلاف فيها إيه؟ الإمام البخاري يرى أن الإيمان والإسلام معناهما واحد، فأينما جاء فحيثما جاء الإسلام فهو الإيمان وحيثما جاء الإسلام فهو الإيمان. فاهمين الكلام ده؟ فهذا راجع إلى إيه؟ اختيار البخاري لهذا القول وهو من أقوال السلف رضي الله عنهم جميعا، وهو أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد مترادفان. فاستدل بالأحاديث التي ورد فيها الإسلام والحديث التي ورد فيه الإيمان على مسائل الإيمان. ده مذهب لأهل السنة مش اخترعه البخاري. مش زي في الدرس المصطلح واحد بيقول ان الألباني مبتدع. ليه؟ علشان بيقول ان العمل بالضعيف ان الحديث الضعيف لا يعمل به في الفضاء ولا في غيره. فواحد يقول الألباني مبتدع ولم يوافق الألباني الا مسلم من المتأخرين الا مسلم. يعني مسلم متأخر عنده ومبتدع هو كمان. طب ازاي يكون مبتدع وهو موافق لمسلم في هذا؟ وانت بالضبط كده يعني انا بقولك البخاري مش لم يرى رأيا لنفسه، انما هذا قول قال به طائفة من اهل السنة والجماعة رضي الله عنهم جميعا. راجحا او مرجوحا ما يشغلناش، راجحا او مرجوحا، لكن انا بخرج لك كلام البخاري. ليه البخاري عمل كده؟ عشان كده ماشي. ما هو البخاري عنده أدلته على هذا ويستطيع أن يرد على المرجئة بالطريقة دي. ماشي. طيب عشان بس الوقت فرقنا. المسلم من سلم المسلمون. طب يعني هو من سلم المسلمون منهم فقط ولا من سلم المسلمون وغير المسلمين؟ وغير المسلمين من لسانه وإيه. طب لماذا خاصة المسلمين؟ قالوا إما للتغليب، لأن أغلب تعامل المسلم مع مين؟ مع المسلمين. وإما لأن الكافر قد لا يسلم من لسان المسلم ويده في المقاتلة وفي الحروب، فيدخل في ذلك أن المسلم من الممكن أن يؤذي الكافر، ولكن بمقتضى الشرع وبمقتضى إيه الشرع، لأن الله إيه جوز لهم الجهاد في سبيل الله عز وجل من لسانه ويده. طبعا مقصود من لسانه ويده هذا أيضا أمر إيه تغليبي، لأن أغلب الأذية إنما تكون عن طريق اللسان وعن طريق الإيه اليد، واللسان أشد، لأن الكلمة الواحدة قد تؤذي أكثر من الإيه اليد. طبعا أيضا الحسد هو أذية أيضا، فليس المقصود باللسان واليد قصد اللسان وقصد الإيه اليد، ولكن كل ما يعد أذى وأذية للمسلم. والمهاجر من هاجر، يعني المهاجر حقيقة أي الذي هاجر، من هاجر ما نهى الله عنه. طبعا الهجرة من مكة إلى المدينة كانت هجرة شرعية وهي من خير الأعمال، لكنها انقطعت فلم يبقى إلا الهجرة بمعناها الشرعي، وهو إيه ترك المعاصي، هجر المعاصي. برضك هنا هنلاقي يؤخذ من الحديث الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي. اثنين، في الحديث ربنا على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان معصية، ماشي. ثلاثة، في الحديث أن العفو والصفح وترك المؤاخذة أولى من المطالبة والمعاقبة. من والمهاجر من هاجر ما نهى الله إيه عنه، فترك الأذية أفضل من فعل الخير، يعني أن تترك أذية الآخرين أفضل من أن تدفع لهم خيرا وأن تعمل لهم إيه خيرا. ولهذا يقول إيه دفع المضرة مقدم إيه على جلب المصلحة. الحث على هجر الفسق والعصيان، وفيه أيضا أن عدم الإيذاء علامة ظاهرة من علامات المسلم، يعني ترك المعصية وترك الأذية هو في حد ذاته عمل صالح. مجرد إيه ترك، إذن ليس فقط العمل الصالح يكتسب بالفعل، بل أيضا بالترك، بترك المعاصي وترك ما يكرهه الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن من سلم المسلمين من لسانه ويده يكون كامل الإسلام وإن قصر في الواجبات الأخرى، فظهور علامة قد تكون غير معبرة عن باطن حقيقي إلى آخره. أيضا عندنا أسئلة، كل سؤال يجاب عنه في سطر واحد. ما رأيك أنت في النقاب، هل هو فرض أم فضيلة؟ فيه قولان، لكن لا شك أن النقاب في هذا الزمان يعني حتى عند من يراه فضيلة هو يراه مع ذلك أيضا فريضة في هذا الزمان لكثرة الفتن والعياذ بالله. أفضل الطرق لاختصار، هل هناك تعارض بين قوة الشخصية والحياء؟ لا تعارض أبدا، الرسول كان أشد الناس حياء وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر عمر بن الخطاب حيي؟ طبعا، ما إيه؟ ألم كان يمنعه حياه عن الوقوع في الحرام؟ الإيمان لا يكون إلا عن حياء من الله عز وجل، فالحياء يدفعك إلى كل خير، كلما ازددت من الخير كلما كان ذلك دالا على حيائك. نعم، طب نشوف الأسئلة في الورق الأول يا حبيبي. يا ابن الحلال سيبنا بس. ما معنى قول الحافظ التأسيس خير من التأكيد؟ أنا لما أقول الحديث الصحيح ها هو المسند المتصل بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علة، لما أقول من غير شذوذ أو علة، فلما تيجي تفسر لي الشذوذ بنفس معنى العلة يبقى أنت بتأكد معنى الإيه الشذوذ، يبقى أنت ما جبتش جديد. لكن لما العلة تكون لها معنى آخر غير معنى الشذوذ يبقى أنت أسست معنى جديد، وهذا يراعونه في التعريفات، لأن التعريفات ينبغي أن تكون مختصرة ومعبرة وليس فيها كلام مكرر ولا حشو. هل مطلوب منا أن ننقل ما هو بكتاب الشيخ موسى شاهين لشين بعد تلخيص الحديث في شرح صحيح البخاري؟ لا، المطلوب أنك تلخص الحديث شرح الحديث من فتح الباري وتجاوب على الأسئلة اللي جابها الشيخ موسى شاهين لشين بس. أيوة، من الكتاب بتاعه. الأسئلة بتاعته هي فين؟ الأسئلة بتاعته موجودة في آخر شرح كل حديث. طبعا هو هتجاوب من كلام الشيخ، لكن برضك بأسلوبك وتعبيرك أنت. انا عايز احس ان الاخ اللي معايا فهم وبيعبر يعني من غير ان يرجع الى الكتاب، لانك انت النهاردة لما كل حاجة تاخدها من الكتاب، لما تحتاج الى ان تتكلم في الحديث من غير كتب ماذا تقول؟ انا عايز اتأكد انك فهم وعبر باي اسلوب. الاسلوب اذا كان فيه ضعف، اذا كان فيه ركاكة، نعدله ونقومه. لكن طول ما انت خايف تعبر، طول ما تخيل تستقل بنفسك، عمرك ما هتستقل بعد ذلك وعمرك ما هتنفرد. انا عايزك تتعلم ازاي تعبر، تكتب. هل معنى ان الحديث واحد وله روايات ان يكون الاقرب ان الراوي شك في العدد ولو كان هناك حديثان مختلفان وكل حديث فيه عدد مختلف؟ يعني ان الاقرب انه كان رسول عليه الصلاة والسلام فيه تخيير. نعم، اذا تعددت المخارج فالاقرب انها احاديث متعدده. اما اذا كان المخرج واحدا والحديث واحدا، فالاقرب انه من تصرف الراوي، روى الروايه بمعنى او لم يتقن حفظها كما ينبغي. في حاجه ثانيه؟ احنا بس نرجو من الاخوات، يعني يا جماعه بنلاحظ ان في كلام بينكم كتير جدا، واحنا مش قادرين نسترسل في الدرس، وده دليل ان انتوا اصلا مش مركزين في الدرس. فنرجو من الاخوات جزاهن الله خيرا أن يركزنا فيما يقال في أثناء الدرس، وإن كان هناك كلام فليكن بعد الدرس.
تفضل.
نعم. انا مش متذكر كم كثير فيها على هذا النحو، لكن دعني اراجعه. ماشي، لكن عارف انه انكرها، بتقول كلام غريب بالنسبه لي.
في بعض الاحاديث يا شيخ هو الزنجر،
بس يعني سيبني ارجع. انا فاكر انا دي معلوماتي، لكن الله اعلم، دعنا نراجع.
حديث لا
عدل ولا صحيح.
في بعض اهل العلم قال الحديث منسوخ. بعض اهل العلم قال الحديث منسوخ
لا عدل ولا صحيح. النسخ لا النسخ يا اخي لا يعتري الاخبار، انما يعتري الاحكام. النسخ لا يعتري، يعني مثلا الله عز وجل اخبرنا بان هناك عدوى، هناك امراض عدوى، فهذا خبر لا يحتمل النسخ. النسخ يعتري الحلال والحرام، ما يعتري الأخبار. لما الله أخبرنا بأن هناك ملائكة، ممكن بعد كده ينسخ الموضوع ده؟ ده خبر، الخبر لا يعتريه نسخ. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.